فما الفرق بين اسم الله الرحمن والرحيم على المعنى الصحيح؟ ارفع صوتك. نعم، أن الرحمة في الرحمن أعم وأشمل من الرحمة في الرحيم. الرحمن أشد مبالغة من الرحيم، فإنه بمعنى ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل الخلق، والرحيم أي ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ثم أخذنا الكلام في البسملة، وهل هي آية من الفاتحة أو آية من كل سورة، فما هو القول الصحيح فيه؟ هل هي من الفاتحة؟ يعني آية من القرآن مستقلة نزلت للفصل بين السور، فليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، إلا ما يستثنى جزء آية من سورة النمل، هذا محل إجماع بين أهل العلم أنها جزء آية من سورة النمل. وهي 7 آيات، فما هي الآية الأولى وما هي الآية الأخيرة فيها؟ الآية الأولى منها الحمد لله رب العالمين، والآية الأخيرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نواصل. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله الحمد لله لفظه خبر، كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، وفي تعليم الخلق تقديره قولوا الحمد لله. والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه بما فيه من الخصال الحميدة. يقال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، وحمدته على علمه وشجاعته. والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، وكل حامد شاكر، وليس كل شاكر حامدا. وقيل الحمد باللسان قولا، والشكر بالأركان فعلا. قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقال اعملوا آل داود شكرا. وقوله لله، اللام فيه للاستحقاق، كما يقال الدار لزيد. فسر البغوي رحمه الله في هذا معنى الحمد، وذكر الفرق بينه وبين الشكر. وأن الحمد يكون على النعمة، يحمد الله تعالى على نعمه، ويحمد على كماله وجلاله. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أسدى إلينا من النعم، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما اتصف به من الكمال، كما مثل البغوي رحمه الله يقول: حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، وحمدته على صفاته الكاملة من علمه وشجاعته. بخلاف الشكر، الشكر لا يكون إلا على نعمة، فلا يشكر أحد لكماله، هذا ليس من الشكر، هو من الحمد. هذا والحمد معناه ذكر صفات المحمود الكاملة مع محبته وتعظيمه. فذكر صفات الكمال في من يحمد تذكر صفاته الكاملة وتعدد، هذا حمد. فمعنى الحمد لله أي نذكر الله تعالى ونثني عليه ونعظمه بصفاته العظيمة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا معنى الحمد الثناء. ثم هذا الثناء ما هو سببه؟ إما النعمة يحمد تثني عليه لأنه أنعم عليك، وتثني عليه لكماله وجلاله. بخلاف الشكر، الشكر يكون مقابل النعم، فالحمد من هذا الوجه أعم، حيث أنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة، والشكر من هذا الوجه أخص. بقي هناك وجه يكون الشكر فيه أعم والحمد فيه أخص، وهو الآلة التي يحصل بها الحمد والآلة التي يحصل بها الشكر. فالآلة التي يحصل بها الحمد هي اللسان فقط، والآلة التي يحصل بها الشكر اللسان والقلب والجوارح. فيحصل الشكر باللسان بالثناء، ويحصل الشكر بالقلب وهو الاعتراف، ويحصل الشكر بالجوارح باستعمالها في طاعة من يشكر، حتى قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. أي هذه النعمة التي أنعمتم علينا بها نقابلكم بهذه الثلاث، باليد معنى الجوارح، واللسان والضمير المحجبة إلى القلب. هذا الفرق هو المشهور وهو الأصح. ثم ذكر قولا آخر وأشار إلى تضعيفه بقيل، وقيل الحمد باللسان قولا والشكر بالأركان فعلا. أي الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون باللسان والشكر يكون بالجوارح، واستدل بالآيتين: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لما ذكر الحمد ذكر القول، واعملوا آل داود شكرا، ذكر الشكر ذكر العمل. وهذا الفرق ليس بجيد، لأن الشكر أيضا يكون باللسان ويكون أيضا بالقلب، فالتفريق الأول أحسن. ما حاصل التفريق الأول؟ أن الحمد أعم. من أي وجه أعم؟ يكون الحمد مقابل النعمة، ويكون في غير مقابلة نعمة، أي على الكمال والاتصاف بالكمال. والشكر أخص، لا يكون إلا على النعمة. وأما التفريق الثاني أن الحمد يكون باللسان والشكر بالجوارح، وكما سبق أن الشكر أيضا يكون باللسان ويكون بالقلب. ثم ذكر أن اللام في قوله لله لام الاستحقاق، فمعنى الحمد لله أي مستحق لله سبحانه، والله تعالى هو الذي يستحق الحمد. قوله رب العالمين الرحمن الرحيم، فالرب يكون بمعنى المالك، كما يقال لمالك الدار رب الدار، ويقال رب الشيء رب الشيء إذا ملكه، ويكون بمعنى التربية والإصلاح، يقال رب فلان الضيعة يربها إذا أتمها وأصلحها فهو رب، مثل طب وبر. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم، ولا يقال للمخلوق هو الرب معرفا، إنما يقال رب كذا مضافا لأن الألف واللام للتعميم وهو لا يملك الكل. وهذا فسر فيه الرب أن الرب بمعنى المالك، والرب بمعنى المصلح والمربي. فرب العالمين أي مالكهم ومصلحهم ومصلح أحوالهم ومربيهم. فيطلق بمعنى المالك، قال رب الدار. ويكون بمعنى المصلح والمربي. فرب العالمين أي مالك العالمين ومصلحهم ومربيهم بنعمه شيئا فشيئا. والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه، أي أن العالم وإن كان هو مفردا لكنه شامل لكثير. واختلفوا في العالمين، قال ابن عباس هم الجن والإنس لأنهم المكلفون بالخطاب، قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، وقال قتادة ومجاهد والحسن هم جميع المخلوقات، قال الله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذا المعنى الثاني أصح، أن العالمين هم كل من سوى الله. فكل من سوى الله عالم، والله تعالى مالك لهذا العالم ومصلح له ومدبر أموره. واشتقاقه من العلم والعلامة، أي لماذا سموا عالمين؟ مشتق من العلم ومن العلامة، سموا بذلك لظهور أثر الصنعة فيهم، أي لأنهم دليل وعلامة على الله جل وعلا. فكل من سوى الله جل وعلا داخل في العالمين. سمي العالمون عالمون نسبة إلى العلم والعلامة، فإنهم علامة على الله سبحانه وتعالى ودليل عليه، وبهذا كان يستدل أهل العلم، يستدلون بهذه المخلوقات وبهذا العالم على الله سبحانه وتعالى. قال أبو عبيدة: هم أربع أمم، الملائكة والإنس والجن والشياطين، مشتق من العلم، ولا يقال للبهائم عالم لأنها لا تعقل. والصحيح كما سبق، كل ما سوى الله عالم. واختلفوا في مبلغهم، أي في عددهم، وكل هذه الأقوال التي سيذكرها تحتاج إلى دليل. قال سعيد بن المسيب: لله 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر، أي عالم البشر، عالم الخيول، عالم الجمال، عالم نوع من الحشرات. 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر. وقال مقاتل بن حيان: لله 80,000 عالم، 40,000 في البحر و40,000 في البر. وقال وهب بن منبه: لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها، وما العمران في الخراب إلا كفسطاط في صحراء. فسطاط الخيمة. وقال كعب الأحبار: لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله. قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذن ما جاء عن قتادة ومجاهد والحسن هو المعتمد في تفسير العالم، وهم كل المخلوقات، كل ما سوى الله جل وعلا فهو من العالم. واستدل له البغوي بقول الله تعالى: قال فرعون: وما رب العالمين، سأل ما رب العالمين، فبين له تفسير ذلك فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن كل من في السماوات والأرض وما بينهما هو من ذلك العالم. قوله: مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالكي، وقرأ الآخرون ملكي. قال قوم: معناهما واحد، مثل فرهين وفارهين وحذرين وحاذرين، ومعناهما الرب، يقال رب الدار ومالكها، وقيل المالك والملك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود، ولا يقدر عليه أحد غير الله. معنى مالك واضح، مالك وملك يوم الدين، أي أنه مالك يوم القيامة، يوم الدين هو يوم الجزاء كما سيأتي، والمتصرف فيه وفي أهله. فالمالك هو المتصرف المدبر المسير للأمور. ثم ذكر أيهما أعم من حيث المعنى، أيهما أوسع، هل مالك أو ملك؟ قال أبو عبيدة: مالك أجمع وأوسع، لأنه يقال مالك العبد والطير والدواب، ولا يقال ملك هذه الأشياء، ولأنه لا يكون مالكا لشيء إلا وهو يملكه. وقد يكون ملك الشيء، وقد يكون ملك الشيء ولا يملكه. هذا القول الأول، أن مالك أعم وأوسع من حيث المعنى. لماذا؟ قال لأنه يقال في بعض المخلوقات مالك لها، مالك العبد، مالك الطير، مالك البهائم، مالك الدواب، ولا يقال ملك البهائم، لا يقال ملك الدواب، لا يقال ملك الطير. هذا وجه. الوجه الثاني لأنه لا يكون مالكا لأشياء إلا وهو ملك عليها، له ملك عليها، بخلاف الملك قد يكون ملكا ولا يملك كل ما هو ملك عليه كملوك الدنيا، ملك وربما في مملكة أشياء لا يملكها بل هي لغيره. قال فمالك أشمل. وقال قوم ملك أولى، لأن كل ملك مالك، أي لا يكون ملكا إلا وقد ملك الشيء الكثير، وليس كل مالك ملكا، ولأنه أوفق لسائر القرآن مثل قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق الملك القدوس. والحاصل أن أنهما قراءتان من القراءات السبع المتواترة، وكلاهما تضمن معنى عظيما، ونثبت المعنى الذي في الاسمين لله جل وعلا بخلاف غير من المخلوقين. نعم قد يكون بعض المخلوقين ملكا وليس مالكا، كملوك الدنيا ملك للبلد ولا يملك كل ما في البلد، بل بعض ما في البلد، بل جزء كبير مما في البلد لا يملكه، ملك لغيره. وهكذا في حق المخلوقين قد يكون يقال فيه مالك ولا يقال ملك، كمالك الطير مالك البهائم ولا يقال ملك الطير ملك البهائم. وأما الله جل وعلا فهو مالك وهو ملك. والقراءتان ثابتتان، وقد جاء إثبات الاسمين في مواضع متفرقة من القرآن. قل اللهم مالك الملك، وقال الله تعالى فتعالى الله الملك الحق. قال مجاهد الدين الحساب، أي تفسير الدين، مالك يوم الدين. قال تعالى ذلك الدين القيم، أي الحساب المستقيم. وملك الناس قال ابن عباس ومقاتل والسدي. ملك يوم الدين قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين الجزاء، ويقع على الجزاء في الخير والشر جميعا، يقال كما تدين تدان. وهذا عن قتادة هو المشهور في معناه، أن الدين بمعنى الجزاء، كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. فمعنى مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء، وملك يوم الجزاء، فهو مالك ليوم الجزاء وهو يوم القيامة، وهو ملك ملك يوم الجزاء وهو يوم القيامة. وسيأتي كلام البغوي لماذا خص الملك بيوم الدين مع أنه مالك ليوم الدين ولغير من الأيام. قال محمد بن كعب القرظي ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. هذا بعيد، لأن معنى مالك يوم الدين أي مالك يوم لا ينفع فيه إلا الدين، سمي يوم القيامة يوم الدين لأنه لا ينفع فيه إلا الدين. هذا بعيد، والصحيح هو الأول، أن يوم الدين أي يوم الجزاء. وقال يمان ابن رباب الدين القهر، يقال دنته فدانا أي قهرته فذل. وقيل الدين الطاعة أي يوم الطاعة، وإن والمعتمد هو الأول أن الدين هو الجزاء. وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. قال الله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والأمر يومئذ لله. وهذه فائدة طيبة، أنه خص يوم الدين بالذكر لأن الأملاك كلها في يوم القيامة تزول، فلا يبقى لأحد ملك ولا أمر ولا سلطان، فيظهر ملك الله جل وعلا في ذلك اليوم أشد من ظهوره في الدنيا. فسمي يوم القيامة بيوم الدين، أو خص الله تعالى أنه مالك يوم الدين لهذا الأمر العظيم، لأن الأملاك تفنى ولا يبقى لأحد منها شيء، إنما الملك لله جل وعلا. ثم ذكر بعض القراءات التي فيها أدغمت بعضها لم نقرأها. وقرأ أبو عمرو: الرحيم مالكي، بإدغام الميم في الميم. وكذلك يدغم كل حرفين من جنس واحد أو مخرج واحد أو قريبي المخرج، سواء كان الحرف ساكنا أو متحركا، إلا أن يكون الحرف الأول مشددا أو منونا أو منقوصا أو مفتوحا، أو تاء الخطاب قبله ساكن من غير المثلين فإنه لا يدغمهما. هذه قواعد في القراءة. وإدغام المتحرك يكون في الإدغام الكبير، وافقه حمزة في إدغام المتحرك في قوله: بيت طائفة والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا والذاريات ذروة، أدغم التاء فيما بعدها من الحروف. وافقه الكسائي وحمزة في إدغام الصغير، وهو إدغام الساكن في المتحرك إلا في الراء عند اللام والدال عند الجيم. وكذلك لا يدغم حمزة، وبرواية خلاد وخلف، الدال عند السين والصاد والزاي، ولا إدغام لسائر القراء إلا في أحرف معدودة. فسر آيتين أو ثلاث آيات الرحمن الرحيم سبق الكلام عنها. أخوني يقول: ما هو قول الشافعي في البسملة؟ هل هي من الفاتحة فقط أو من الفاتحة وسائر السور؟ سبق نبهنا أمس أن قول الشافعي أنها آية من الفاتحة ومن جميع سور القرآن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.